وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه السادس لإثبات أن البراءة، ما قبل الأخير هذا، لإثبات أن البراءة لا تجري. خامس، والأمر سهل، لا تجري قبل الفحص. لو جاز إجراء البراءة قبل الفحص يلزم نفي كل حكم عند الشك في ثبوته. وبالتالي يلزم تركب أكثر الشريعة من براءات، إذ كل شيء شككنا فيه فلا نفتح الكتاب الكريم ولا شنو قولوا يا سنة الشريفة، بل نجري البراءة، بل بالإمكان أن نقول للمكلف العامي كل شيء شككت في وجوبه أو في حرمته فأجر البراءة بلا حاجة إلى أن تسأل منا أو تراجع الرسالة. ولعله يمكن أن نقول أكثر من ذلك، يلزم أن الشريعة الإسلامية لا تشتمل إلا على حكم واحد، وهو شنو؟ جواز إجراء البراءة قبل الفحص. إذ منذ اليوم الأول للرسالة يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يقول للمسلمين لا حاجة للتعلم، وشنو؟ اجلسوا في بيوتكم وأجروا البراءة في كل حكم تشكون في ثبوته. لو سألوا وعرفوا بعد براءة ما تجري، لكن ومن أول يخليكم قطن شنو بإذنه حتى لا يعرف شنو. وكل ذلك واضح البطلان. زين، هذا وجه سادس لعله يخطر إلى الذهن، وفيه شنو الجواب عنه؟ واحد يجاوب عنه ولا؟ لا مو بغض النظر عن من احنا قاعد نتكلم. وفيه ان البراءة لو قيل بجواز اجرائها قبل الفحص فذلك يختص بالشبهات البدوية دون المقرون بالعلم الإجمالي. ومن الواضح إن كل مسلم يعلم بأن فرض الشريعة يلازم وجود تكاليف كثيرة من واجبات ومحرمات، ومع هذا العلم لا يمكن جريان البراءة قبل الفحص. لا مو هذا، لا هذا معناه مو ايه معنى هذا لا لا هذا ايه هذا قاصر يعني خلل فني، هذا شو معنى ما يجي ماكو احتمال انه مسلم المسلم يقول احكام ماكو، وهذا ماكو احتمال على اي حال. صار شنو هسه؟ ومع هذا العين لا يمكن جريان البراءة قبل الفحص، اللهم الا إذا حل العلم الإجمالي المذكور بواسطة العثور على مجموعة كبيرة من الأحكام تعادل المقدار المعلوم بالإجمال، ومن الواضح إن إجراء البراء قبل الفحص آنذاك شنو؟ لا يترتب عليه محذور. الوجه السابع الأخير هذا، إن كل مكلف يعلم بحكم كونه مسلما إلى وجود واجبات ومحرمات كثيرة في مجموع الشبهات، فلو فرض أن الشبهات المشكوكة بمقدار 1000 مثلا، فلا يحتمل أن جميعها شنو أن جميعها شنو؟ مباح، بل على الأقل فيها خمسة أو عشرة واجبات أو محرمات. ومع هذا العلم الإجمالي لا يمكن إجراء البراءة إذ إجراؤها في الجميع خلف العلم بوجود تكاليف في بعضها، وإجراؤها في بعض دون آخر بلا مرجح، فيتعين سقوطها في الجميع. ولازمه مولانا شنو؟ وجوب الاحتياط. اصل برامج بعد احتياط حين يلزم احتياط. وان شئت قلت حينما نشك في حرمة التدخين لا يمكن إجراء البراءة لأن التدخين لو لاحظناه وحده فصحيح لا يوجد شنو مانع من إجراء البراءة فيه، ولكن لا معنى لغمض العين عن بقية موارد الشك. وإذا لاحظناها جميعا حصل لنا علم إجمالي بوجود تكليف في بعضها. ومعه فلا تجري البراءة في شيء منها. دليل وجيه، وجه هذا وجيه. واعترض الشيخ الأعظم في الرسائل على هذا الوجه باعتراضين إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من خطبة لمولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة. سبعة وعشرين أو ثمانية وعشرين باختلاف الترقيمات. أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أشرفت بالطلاع. ألا وإن اليوم المضمار
وغدا السباق، والسبقة الجنة، والغاية النار. ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل. فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضره أجله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله. ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة. ألا وإني لم أر كالجنة نام طالبها، ولا كالنار نام هاربها. ألا وإنه من لا ينفعه الحق يضرره الباطل، ومن لم يستقم به الهدى يجر به الضلال إلى الردى. ألا وأنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد، وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. تزودوا من الدنيا ما تحرزون أنفسكم به غدا. سؤال يخطر أيها الإخوة الأعزاء إلى الأذهان، إلى ذهن كل مؤمن، وبالأخص أهل العلم يحتاجون إلى جواب عن هذا السؤال: ما هي العوامل المحفزة لخوف الله عز وجل؟ إلى أي شيء نتوجه ونلتفت كي يحصل لنا خوف وتقوى الله عز وجل؟ لو طرحنا أيها الإخوة الأعزاء هذا التساؤل على القرآن الكريم وجدنا له جوابا في موارد متعددة. كثير القرآن الكريم يأمر بالتقوى ويقرن إلى جنب ذلك الأمر العامل المحفز، وكشواهد على ذلك أذكر لكم هذا الشاهد. الشاهد الأول قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وفي آية أخرى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. في هاتين الآيتين نرى بوضوح أن القرآن يأمر بالتقوى ويقرن إلى جانب ذلك العامل المحفز. واعلموا أنكم ملاقوه، أو واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذا إلفات نظر إلى القضية البديهية الواضحة لنا جميعا، وهي التذكرة بالموت، التذكير بالموت، وأنكم لابد وأن تموتوا وتحشرون إلى الله عز وجل وتلاقون الله عز وجل. ولأجل أي شيء؟ المقصود لأجل الحساب. إذا كان هناك قضية من القضايا قابلة غير قابلة للتشكيك، فمن أوضح تلك القضايا هي قضية الموت. آبائنا وين صاروا؟ أجدادنا وين صاروا؟ أصدقائنا السابقين وين صاروا؟ كل يوم الآن أنا لما أجي من البيت إلى هنا ألتفت يمنى ويسرى، نلتفت إعلام فلان مات فلان مات فلان انتقل إلى ربه، هذا نعرف هذا صاحبنا ذات صاحبنا، هاي كلها منبهات أيها الأخوة. القرآن يبين لنا أنه التفتوا إلى هذه الحقيقة، توجهوا إلى هذه الحقيقة أنكم بالتالي تلاقون الله عز وجل. يحتمل يعني تشككون في الموت؟ لا، هذا ما محتمل، ما محتمل أن نشكك في الموت. أو يحتمل لا نقول ما بعد الموت لا يوجد شيء، لا حساب لا كتاب لا منكر لا نكير لا ميزان لا صراط، هذا ما نحتمله. بل كل ما صدر منا من صغير أو كبير هو في كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن فلماذا عدم التقوى؟ إذن لماذا لا نخاف الله ما دام الموت حق وما دام ما بعد الموت حق؟ هذه قضية يلفت نظرنا إلها القرآن الكريم. كشاهد ثاني، كمثال ثاني على ما ذكرت، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمله. في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. في هاتين الآيتين الكريمتين أيضا نجد أمر بالتقوى وإلى جنبه المحفز والعامل المساعد على التقوى والخوف من الله عز وجل، وهو التذكير بذلك اليوم، بيوم القيامة الذي تذهل فيه. هذا خلنا نصوره واقعا، نصور مثل ذلك اليوم. القرآن لما يحكي لنا هذا الشيء ليس قصة خيالية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون. وهكذا في الآية الثانية. كشاهد ثالث على العامل المحفز، قوله تعالى: اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وفي آية أخرى: اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. في هاتين الآيتين أيضا نجد أن القرآن الكريم أمر بالتقوى وإلى جنبه المحفز، وهو التذكير بأن الله عز وجل محيط بكل ما يصدر من صغير وكبير. أدخل الغرفة أقفل باب الغرفة، الله عز وجل موجود يعلم كل ما صدر مني، هو أقرب إلي من حبل الوريد. القرآن الكريم إذن ينبهنا ويرشدنا إلى هذه المحفزات. هذا محفز، وهناك محفز آخر وهو قراءة ومراجعة كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. هي قوية في هذا المجال، في مجال التحفيز نحو خوف الله عز وجل. نحن استمعنا إلى هذه الخطبة التي تقول: أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، أي أعلمت، آذنت بوداع أي أعلمت، أعلمتنا بالوداع بأنه لا بد من توديع الدنيا، وفارقنا إخواننا آبائنا أجدادنا بلا إشكال موت كل واحد من هؤلاء هو إعلام بأن الدنيا لا بد وأن تمضي ولا بد وأن نفارقها، وأن الآخرة قد أشرفت بالطلاع. تعبير جميل جدا، بالطلاع. الطلاع يقال اطلع أو طلع علينا فلان، طلع يعني فجأة تبين بشكل مفاجئ. وكذلك الآخرة تقبل فجأة، لأننا نعيش الآن في غفلة، في سبات عميق. الموت فجأة يحل بنا وفجأة نواجه الآخرة. وأن اليوم المضمار وغدا السباق. المضمار أضمرت الخيل أو أضمرت الخيل، تعبير عن عدم إعطائها الطعام لكي تهزل وتضمر حتى تتمكن بعد ذلك من السباق بدرجة قوية، تتمكن من السير والمسابقة نتيجة ضمورها، نتيجة هزالها. أمير المؤمنين سلام الله عليه يشبه أيام الدنيا بأيام الإضمار، يعني هذه أيام في الحقيقة الاستعداد لأجل السباق، نستعد الآن لأجل السباق التسابق. والسباق متى حينئذ؟ غدا يوم القيامة. ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. والسبق الجنة، السبق أو السبق إما الغاية التي يتسابق إليها أو ما يجعل للسابق وللفائز، احتمالين موجود. المؤمن يتسابق إما لهذه الغاية وهي الجنة أو هي الجعل الذي يجعل له في عملية التسابق. والسبقة الجنة والغاية النار. ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه. ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل. فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمله ولم يضرره أجله. ليش؟ لأن مستعد هو للموت. المؤمن الحقيقي مستعد للموت، دائما هو عامل الزاد معه. شلون المسافر دائما حقيبته وياه جوازه مكمله، يقول أنا على استعداد كامل. كذلك المؤمن هو مستعد، جميع قضاياه مرتبها، واجبات مؤديها، محرمات مجتنب عنها، كل شيء للناس في ذمته في رقبته حقا خرج منه. ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله، عمله يكون قاسرا بلا إشكال، وضره أجله. ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهب. أيام الخوف واحد شلون يعمل بشكل قوي أنه خائف، كذلك يقول هذه الأيام الذي هي أيام رغبة، أيام رفاهية، أيام سراء لا تشعرون فيها بالخوف لأن الموت ليس بمحيط بكم، اعملوا فيها استعدادا كما تعملون في أيام الخوف. ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة. ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها ولكن النار نام هاربها. ما أجمله من تعبير ومعنى. طالب الشيء الراغب في الشيء لا ينام عنه، لأن طلب لذلك الشيء يمنع من النوم حبا له وشوقا إليه. إذا مسافر عزيز الآن عندنا يريد المجيء، إذا نريد نسافر إلى مكان إلى بيت الله الحرام هذا نرغب فيه، شيء عزيز نخاف أن الطائر يفوت وقتها، نبقى هكذا يقضي. فكيف نحن نطلب الجنة ولكننا في نوم وسبات عميق؟ لم أرك الجنة، نام طالبها. وهكذا النار، نحن هاربون من النار، الهارب من الشيء الخائف من الشيء لا ينام خوفا من أن يقع في ذلك الشيء ويهجم عليه ذلك الشيء. فلماذا النوم عن النار؟ ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها، ولكن النار نام هاربها. ألا وإنه من لا ينفعه الحق يضرره الباطل، ومن لم يستقم به الهدى يجر به الضلال إلى الردى. بلا إشكال من لم يأخذ به الهدى نحو الطريق المستقيم بالتالي الضلال يجره إلى الهلاك إلى الردى. ألا وإنكم قد أمرتم بالضاع، هذا الأمر أمر ليس أمر تشريعي وإنما أمر تكويني، أمرتم بالضاع يعني مو أنه أمر موجه اضعن وارحل عن الدنيا تشريعا، لا هذا أمر تكويني. بعد بالتالي كل من عليها فان، الكل لا بد وأن يفارق. ألا وإنكم قد أمرتم بالضاع ودللتم على الزاد، بلا إشكال الزاد دللنا عليه، ما هو الزاد؟ شيء واحد وهو خوف الله عز وجل وهو التقوى. وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، تزودوا من الدنيا ما تحرزون أنفسكم به غدا. نسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد أن يزودنا من خوفه ومن تقواه. اللهم صل على محمد وآل محمد.